الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ من هذه الليلة إن شاء الله في الكلام على ما يستخرج من الهدايات والمعاني والحكم والأحكام من سورة النساء. وهذه السورة هي من السور النازلة بمكة باتفاق أهل العلم، ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، وأنا عنده لم يكن ذلك إلا في المدينة كما هو معلوم. ومعرفة المكي من المدني لا شك أنه من الأمور المطلوبة التي هي في غاية الأهمية من جهة معرفة الناسخ والمنسوخ، وكذلك أيضا في التنزيل، تنزيل السور المدنية على السور المكية من أجل الفهم والربط في المعاني ونحو ذلك، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وهذه السورة لا يعرف لها سوى هذا الاسم النساء، وذلك كما يقول بعض أهل العلم لتكرر هذا الاسم في هذه السورة النساء، سواء كان ذلك مفردا أو كان بالإضافة نسائكم أو بغير ذلك من الصيغ بالإفراد والجمع ونحو هذا. وجاء هذا الاسم في عدد من الأحاديث، منها الحديث المشهور حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلالة، يقول: حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ فهذا نص منه عليه الصلاة والسلام صريح في هذا المعنى. وكذلك ما جاء في حديث عائشة الذي ذكرته آنفا، وفي الحديث المشهور حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ عليه القرآن، وفيه أنه قرأ عليه سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول: رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فنظرت إليه فرأيت عينيه تسيل. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حسبك. فنظر إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا جاءت أحاديث في بيان فضل هذه السورة، إما إجمالا وإما بخصوصها. إجمالا يعني مع سور أخرى، كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، لاشتمالها على كثير من الأحكام، عامة الأحكام في السبع الأول من القرآن. كذلك أيضا ما جاء في حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. ومعلوم أن التوراة هي من أعظم كتب بني إسرائيل، بل هي من أعظم الكتب المنزلة على الأنبياء، وشريعة بني إسرائيل مبنية على التوراة لا شك أنها من أوسع الشرائع. وهذا مما علل به بعض أهل العلم كثرة ذكر بني إسرائيل في القرآن لوجوه من الشبه في شريعتهم وغير ذلك. وكذلك أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن في النساء لخمس آيات ما يسرني بهن الدنيا وما فيها، وقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية الأولى. والثانية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، والثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والرابعة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، والخامسة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه 5 آيات فيها ترجية بمغفرة الله عز وجل وسعة رحمته. وعلى كل حال هذه كلها تدل على فضل هذه السورة. أما مقصودها فيمكن أن نجمله باختصار، نقول تضمنت هذه السورة، أو هذه السورة تضمنت بيان الحقوق، حقوق الرب تبارك وتعالى، حقوق الخالق من التوحيد والنهي عن الإشراك، وكذلك ما يتصل بعبادته، وحقوق الخلق، حقوق النساء، حقوق الزوجات، والحقوق بين الزوجين، وكذلك أيضا ما يتعلق بحقوق اليتامى، وكذلك الفضائل مما يتصل بالعدل والشهادة بالحق ونحو ذلك مما قد علم، كذلك أيضا من حقوق الله عز وجل بيان الأحكام التي شرعها، فهو يقصد بذلك أن تطبق وأن تمتثل. أما ما يتعلق بموضوع السورة فيتحدث عن موضوعات متنوعة وليس عن موضوع واحد، فمن ذلك قضايا التوحيد والنهي عن الشرك وما أشبه هذا، وكذلك أيضا تحدثت هذه السورة عن النساء وأحكام النساء والأحكام المتعلقة بالزوجين، وكذلك قضايا تتصل بالمهور والمواريث والعضل والرضاع، وكذلك أيضا فيها النهي عن مقارفة الفواحش وبيان حقوق الأيتام وما لهم من حرمة في أموالهم وأنفسهم، كذلك أيضا أكل أموال الناس بالباطل والتحذير من ذلك، كذلك ما يتصل بالإنفاق في سبيل الله والحث عليه، هذا بالإضافة إلى أحكام تتصل بالطهارة بنوعيها أو بأنواعها كالوضوء والاغتسال، وكذلك أيضا التيمم، وهكذا ما يتصل بالصلاة وصلاة السكران، وكذلك أيضا ما يتصل بأحكام الجنايات والديات وحرمة الدماء. كذلك تحدثت هذه السورة عن أهل الكتاب في تفاصيل مختلفة، وبينت طرفا من ضلالاتهم وتعنتهم وعتوهم على الله تبارك وتعالى وعلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بشركهم، إضافة إلى المنافقين والحديث عنهم وعن أوصافهم وأحوالهم ودسائسهم، كذلك أيضا ما يتعلق بالعدل والذي هو قوام الحكم ووجوب الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر من المسلمين، وأن يكون المرجع في عند التنازع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في هذه السورة حديث عن أحكام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وذكر بعض مقاصده وغاياته وما للمجاهدين من الفضل، كذلك أيضا فيها حث على حقوق ذوي الأرحام والقرابات، حقوق الوالدين، الجيران، المساكين والمحتاجين والضعفاء في المجتمع، وأداء الأمانات والإحسان إلى الخلق عموما، كذلك العداوة بين الإنسان والشيطان والتحذير من الشيطان وكيده، هذا بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالإيمان وتفاصيل تتصل بذلك مع الأمر بالتقوى والاعتصام بالله تبارك وتعالى. وفيها شيء من أخبار بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كموسى وعيسى. هذا جملة ما تضمنته هذه السورة، وأكتفي هذه الليلة بذلك، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.